الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم كثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله وإحسانه وكرمه أن نجتمع على طاعة الله وعلى ذكر الله نطلب العلم ونتفقه في الدين. وأبشركم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. مفهوم هذا أن من لم يرد الله بخير صرفه عن الفقه في الدين. فإذا صرفنا الله على الفقه في الدين فهذا مما يدل على إرادة الله بنا خيرا إن شاء الله. فلله الحمد أولا وآخرا. في هذه الليلة ليلة الجمعة ليلة 19 من شعبان لعام 34,400 الموافق ليلة 28 من الشهر السادس لعام 13,200 نجتمع لنقرأ كتاب الصيام من تيسير العلام للشيخ عبدالله البسام رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. نسأل الله أن ينفعنا بذلك. اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام أصله في اللغة الإمساك، وفي الشرع الإمساك عن المفطرات مع النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وصيام شهر رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام.
من معاني اللغوية قول الله: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. وهذا معناه اللغة. والشرعي الإمساك عن المفطرات مع النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن هو إمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص مع النية. فيستحب أن يقال هو التقرب إلى الله أو التعبد لله بالإمساك. هو التعبد لله بالإمساك عن مفطرات، عن المفطرات أو عن أشياء مخصوصة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني في وقت مخصوص مع النية. نعم.
والصيام من أفضل العبادات لأنه تجتمع فيه أنواع الصبر.
والصيام شهر رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام. الحديث المشهور حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. نعم.
لأنه تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر على معاصي الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة.
ولأن الصبر هو الحبس، فالصوم والصبر بينهما تلازم، لأن أيضا الصائم يحبس نفسه، هو يصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله، لأن فطرات الصوم حرام يقترف الإنسان يأكل يشرب وهو صائم، فهو يمسك عن الحرام، وكذلك يصبر على أقدار الله المؤلمة، فقد يجوع وقد يعطش وقد يتعب، فهو يصبر على قدر الله عز وجل. فاجتمع الصبر مع الصيام في هذه المعاني. نعم. ولأن الله
تعالى نسب الصوم إلى نفسه ووعد بالجزاء عليه من قبله سبحانه. ولأنه سر
وعد نسب الصبر إلى نفسه، نسب الصوم إلى نفسه في حديث إيش؟ كل ابن آدم له. الحسن عشر أمثال قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يجزي به ماذا؟ ماذا سيجزي به؟ لم يقل، لم يذكر لنا ماذا سيجزي به، لكنه جل وعلا هو الكريم الأكرم وقد أحال إلى نفسه، قال أنه سيجزي به. فحتما سيذهب الذهن كل مذهب بأنه سيجزى عليه ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فنرجو الله تبارك أن يعيننا على طاعته. نعم. وعد بالجزاء
عليه من قبله سبحانه. ولأنه سر بين الرب وبين عبده فهو من أعظم الأمانات.
نعم.
أما حكمه وأسراره فليس في مقدور هذه النبذة المختصرة أن تبين ذلك، وإنما
لكن أعظم حكمة فيه ماذا؟ تقوى الله، لقوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل هنا بمعنى التعليل، أي لكي تتقوا الله عز وجل، لكي تنالوا التقوى. هذه أعظم حكمة في الصوم، ولو لم يكن فيها إلا هذه لكفى أن المسلم ينال تقوى الله عز وجل بالصوم. نعم.
وإنما أشير إلى قليل من كثير ليعلم القارئ شيئا من أسرار الله في شرعه، فيزداد إيمانا ويقينا في وقت تزعزعت فيه العقائد وتضعضع فيه الإيمان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فمن تلك الحكم السامية عبادة الله تعالى والخضوع له، ليكون الصائم مقبلا على الله تعالى خاضعا بين يديه حينما ينكر سلطان الشهوة، فإن القوة تغري بالطغيان والبطر. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فليعلم أنه ضعيف فقير بين يدي الله حينما يرى ضعفه وعجزه، فينكر في نفسه الكبر والعظمة.
الكبر
أحسن الله يكون. فينكر في نفسه الكبر والعظمة، فيستكين لربه ويلين لخلقه. ومنها حكم اجتماعية من اجتماعهم على عبادة واحدة في وقت واحد، وصبرهم جميعا، قويهم وضعيفهم، شريفهم ووضيعهم، غنيهم وفقيرهم، على معاناتها وتحملها مما يسبب ربط قلوبهم وتآلف أرواحهم ولم كلمتهم.
سبحان الله، هذا الشيء يدركه من يذهب إلى الحرم قبيل الأذان. شوف الناس كلها جلوس، كلهم ينتظرون النداء، ينطرون موعد الإفطار، الكل سواسية. فهذا من يعني حكم الصوم. نعم.
وليس شيء أقوى من هذه الإرادة المتينة التي لا تحكمها أقوى الدعايات.
نعم.
كما أنه سبب عطف بعضهم على بعض ورحمة بعضهم بعضا حينما يحس الغني ألم الجوع ولذع الظمأ، فيتذكر أن أخاه الفقير يعاني هذه الآلام دهره كله، فيزود عليه من ماله بشيء يزيل الضغائن والأحقاد، ويحل محلها المحبة والوئام، وبهذا يتم السلم بين الطبقات. ومنها حكم أخلاقية تربوية، فهو يعلم الصبر والتحمل، ويقوي العزيمة والإرادة، ويمرن على ملاقاة الشدائد وتذليلها والصعاب وتهوينها. ومنها حكم صحية، فإن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، ولا بد للمعدة أن تأخذ فترة استراحة واستجمام بعد تعب توالي الطعام عليها واشتغالها بإصلاحه. هذه نبذة يسيرة تشير إلى شيء من حكم الله تعالى وأسراره. واستقصاء ما يحيط به العقل البشري يحتاج إلى تصانيف مستقلة، وفضلا عما لا يعلمه إلا الله تعالى من الأسرار الحكيمة الرشيدة.
يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. لما قال يا أيها الذين آمنوا دل على أن ما سيأمر به هو من الإيمان، كما أنه إذا قال يا أيها الذين آمنوا ثم نهى عن شيء دل على أن اجتناب ما نهى عنه بعد قوله يا أيها الذين آمنوا هو من الإيمان. فمن الإيمان امتثال ما يأتي بعد النداء بيا أيها الذين آمنوا، ومن الإيمان اجتناب ما يأتي بعد النداء يا أيها الذين آمنوا. فالصوم من الإيمان، الصوم من الإيمان. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، من الذي كتبه؟ الله عز وجل. لم يذكر من كتبه في هذه الآية، وإنما بني الفعل لما لم يذكر فاعله، لما لم يسمى فاعله، وذاك للعلم به معلوم، الذي يكتب على عباده ويفرض على عباده هو من؟ والله جل وعلا. فقال كتب عليكم، ومعنى كتب أي فرض، وهي من ألفاظ الوجوب، كتب وكتب من ألفاظ الوجوب، فهو فرض من الله تبارك وتعالى. ولذلك المسلم يصوم رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا يعني يؤمن بأن هذا مشروع شرعه الله وفرضه على عباده، واحتسابا يعني يرجو الثواب، يرجو الثواب من وراء هذا الصوم، فإنه يصوم لله سبحانه وتعالى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، في هذا فائدتان. كما كتب على الذين من قبلكم فيها كم فائدة؟ فائدتان. فائدة الأولى يدل على أهمية الصوم، لأن الله ما زال يكتبه، كتبه على الأمم السابقة، وما زال يكتبه حتى كتبه على آخر أمة. فلو لم يكن له فضل وله أهمية بمكان وله منزلة عند الله عز وجل لما كتبه الله على الأمة السابقة حتى كتبه على ليش الأمة اللاحقة. فائدة ثانية في هذا تهوين، لأن الإنسان إذا رأى أنه يكلف دون غيره يثقل عليه الأمر، يقول لما أنا من دون غيري، حتى لو أن أبا أو مسؤولا كلف بعض أبنائه دون بعض، أو بعض الموظفين دون بعض، لوجد في ذاك ثقل، يعني كلنا أنا كلنا أنا كلنا أنا، ليش ما تكلف الآخرين؟ فرب العالمين له حكمة،
قال بأن هذا الصوم كتب عليكم لستم أول من يكتب عليه، قد كتب على الذين من قبلكم. ومعلوم بأن الصوم فيه ثقل على الإنسان، حيث يحرم نفسه ويمنع نفسه من الشهوات من طعام وشراب وجماع. فإذا رأى المكلف بأن هذا الأمر عليه وعلى غيره فإنه يهون عليه الأمر، فقال كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم. ثم قال لعلكم تتقون، بينا هذا، ولعل هنا للتعليل ليست للترجي، أي لكي تتقوا الله عز وجل، لكي تنالوا التقوى. ومن نال التقوى نال رضا الله عز وجل، والله أعد لعباده المتقين الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد ذكر الله كثيرا في سياق آيات من كتابه ما أعد الله المتقين، إن المتقين مفازة، حدائق وعنابة وكواعب أتراب إلى غير ذلك. فكون الإنسان ينال التقوى هذا مطلب عظيم، عظيم جدا، أن يكون العبد من المتقين من عباد الله عز وجل المستقيمين على أمره. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. ثم قال عن أبي هريرة.
الحديث 74 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم.
الغريب لا تقدموا بفتح التاء والدال على حذف تاء المضارعة لأن أصله لا تتقدم.
نعم.
المعنى الإجمالي: الشارع الحكيم يريد التمييز بين العبادات والعادات، ويريد أن يميز بين فروض العبادات ونوافلها ليحصل الفرق بينها.
الفرق بين العبادات والعادات مثل الغسل، في واحد يغتسل لرفع الجنابة وأحيانا يغتسل للتبرد، فالتفريق بين هذا وهذا لابد إيش من النية. وأحيانا تأتي العبادات فريضة ونافلة، للتفريق بينها يأتي إيش فاصل. فإذاك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين حتى يكون هناك فاصل بين عبادة نافلة وهي صوم شعبان وعبادة فريضة وهي صوم رمضان. نعم. ليحصل الفرق بين هذا
وذاك. لذا فإنه نهى عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين أو نحو ذلك ليكون مفطرا مستعدا لصيام شهر رمضان، إلا من كان له عادة من صوم كيوم الخميس أو الاثنين أو قضاء تضايق وقته أو نذر لزمه فليصومه، لأنه تعلق بسببه بخلاف نفل الصيام المطلق فأقل ما فيه الكراهة. ما يؤخذ من الحديث: أولا النهي عن تقدم رمضان لصيام يوم أو يومين، ثانيا الرخصة في ذلك لمن صادف قبل رمضان له عادة صيام كيوم الخميس والاثنين. ثالثا من حكمة ذلك والله أعلم تمييز فرائض العبادات من نوافلها والاستعداد لرمضان بنشاط ورغبة، وليكون الصيام شعار ذلك الشهر الفاضل المميز به.
نعم. لا تقرأ الرقم على طول، على عبد الله.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. أخرجه البخاري ومسلم.
إذا رأيتموه يعني الهلال، وهذا يعني يدل على ميزة هذه الأمة التي شرع الله لهذا الدين العظيم، فإن الله عز وجل حالنا إلى ماذا؟ إلى ما كان يقينا، ما حالنا إلى الحساب والتخريص والظن، وإنما قال إذا رأيتموه، والرؤية أمر محسوس، فلم يحين الله عز وجل إلى ماذا؟ إلى الحساب. فإذا قال نحن أمة لا نحسب ولا نكتب، وهذا فيه ثناء على الأمة، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه انتقاص لها. لما؟ لأن كونه لا تعتمد على الحسابات التي يعتريها الخطأ، وإنما أحال لما هو محسوس، فقال الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا، وأشار يعني 30، ثم قال الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا، وقبض أصبع وأشار يعني 29. فالأشهر الهلالية أشهر الله عز وجل التي شرع العبادة 12 شهرا في كتاب الله، تأتي إما 29 يوم أو 30 يوم، ما في لا 28 ولا 31. فأحالنا إلى ماذا؟ إلى المحسوس، ولم يحن إلى الحساب الذي هو أمر ظني. فهذا من ميزة هذه الأمة وميزة هذه الشريعة. نعم.
الغريب ظن عليكم بالبناء للمجهول، استتر عليكم حاجب من غيم وغيره، غم بضم العين بضم الغين المعجمة وتشديد الميم. فاقدروا له يعني قدروا له الحساب فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وقيل معنى اقدروا ضيقوا بأن يضيق على شعبان فيجعل 29 يوما. وعلى هذين التفسيرين حصل الخلاف الآتي ويجوز الضم والكسر في ذلك اقدروا له.
نعم. طيب اقدروا هل ضيقوا؟ إذا ضيقوا يعني إيش اعتبروا؟ شعبان 29 يوم، هذا ضيقناه. انصوم، إحنا ما رأينا الهلال لوجود غيم. أو اقدروا يعني يقدروا رمضان، ضيقوا على رمضان وخلوا إيش شعبان صير 30. فالضيق ماذا، شعبان ولا رمضان؟ حصل الخلاف. لكن لما جاءت رواية إيش فأتموا عدة شعبان 30، رجع على ماذا؟ عن الذي يضيق عليه ويقدر عليه ما هو؟ لا شعبان نعتبره 29 يوم، لا ولا رمضان، لا صح رمضان، فنكمل 30 يوم، نضيق رمضان ونوسع شعبان إلى 30. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم يريد أن ينوي الصيام وتبييت تلك النية إلى الغد، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فأفطروا.
نعم.
المعنى الإجمالي أحكام الشرع الشريف تبنى على الأصل فلا يعدل عنه إلا بيقين. ومن ذلك أن الأصل بقاء شعبان وأن الذمة بريئة من وجوب الصيام ما دام أن شعبان لم تكمل عدته 30 يوما، فيعلم أنه انتهى أو يرى هلال رمضان فيعلم أنه دخل. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنعط صيام شهر رمضان وفطره برؤية الهلال. فإن كان هناك مانع من غيم أو قتر أو نحوهما أمرهم أن يقدروا حسابه، وذلك بأن يتموا شعبان 30 ثم يصوموا، لأن هذا بناء على أصل بقاء ما كان على ما كان. اختلاف العلماء، اختلف العلماء في حكم صيام يوم 30 من شعبان إذا كان في مغيب الهلال غيم أو قتر أو نحوهما من الأشياء المانعة لرؤيته. فالمشهور في مذهب الإمام أحمد الذي قال كثير من أصحابه أنه مذهبه هو وجوب صومه من باب الظن والاحتياط، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، وفسروها بمعنى ضيقوا على شعبان فقدروه 29 يوما. وهذه الرواية عن الإمام أحمد من المفردات، وهي مروية عن جملة من الصحابة منهم أبو هريرة وابن عمر وعائشة وأسماء. وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يجب صومه ولو صامه عن رمضان لم يجزئه. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال المنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد على هذا. وقال صاحب الفروع لم أجد عن أحمد صريح الوجوب ولا أمر به ولا يتوجه إضافته إليه، واختار هذه الرواية من كبار أئمة المذهب أبو الخطاب وابن عقيل. ودليل هذا القول ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا الحديث وأمثاله تبين أن معنى فاقدروا له يعني قدروا حسابه بجعل شعبان 30 يوما. وقد حقق ابن القيم هذا الموضوع في كتاب الهدى ونصر قول الجمهور ورد غيره، وبين
في كتاب الهدي زاد المعاد في هدي خير العباد اسمه الهدي ليس الهدى.
وقد حقق ابن القيم هذا الموضوع في كتابه الهدي ونصر قول الجمهور ورد غيره، وبين أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة قول صريح إلا عن ابن عمر الذي مذهبه الاحتياط والتشديد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن إيجاد صوم يوم الشك لا أصل له في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه، وإن كان بعضهم قد اعتقد أن من مذهبه إيجاد صومه، ومذهبه الصريح المنصوص عليه هو جواز فطره وجواز صومه، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب كثير من الصحابة والتابعين. وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم. واختلفوا فيما إذا رؤي الهلال ببلد فهل يلزم الناس.
إذن هذه المسألة طبعا هو الراجح فيها أيضا أن المسلمين أو أن الرعية تبع للراعي، إذا أعلم الأمر بأن الصوم غدا رمضان صمنا،
إذا قال غدا شعبان كملنا شعبان، وهذا قول معتبر وعليه تجتمع الأمة، يعني يكون كل واحد يصوم كما يشاء. ومع ذلك الأدلة ترجح على ماذا؟ أنه إذا ما رؤي الهلال فأنا ما أصوم، نكمل شعبان 30 ونبدأ رمضان بعد إتمام شعبان 30. نعم.
واختلفوا فيما إذا رؤي الهلال ببلد فهل يلزم الناس جميعا الصيام أم لا؟ فالمشهور عن الإمام أحمد وأتباعه وجوب الصوم على عموم المسلمين في أقطار الأرض، لأن رمضان ثبت دخوله وثبتت أحكامه فوجب صيامه، وهو من مفردات مذهب أحمد وهو مذهب أبي حنيفة أيضا. وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه وأن لكل أهل بلد رؤيتهم، وهو مذهب القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وإسحاق لما روى قريب قال: قدمت الشام واستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فأخبرته فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وذهب الشافعي في المشهور عنه إلى التفصيل، وهو أنه إن اختلفت المطالع فلكل قوم حكم مطالع، وإن اتفقت المطالع فحكمهم واحد في الصيام والإفطار. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب المراكشي في كتابه العرب الزلال في مباحث رؤية الهلال أنه إذا كان البعد بين البلدين أقل من 26 و200 و2000 من الكيلومترات فهلالهما واحد، وإن أكثر فلا.
طيب، هذه المسألة رؤية الهلال إذا رؤي في بلد هل يلزم كل البلاد الصوم أم أنه إيش في البلد فقط الذي رأوه؟ هذه مسألة ما زالت الناس يختلفون فيها اختلاف طويل، بل تدخل فيها السياسات. يعني بعض الدول خلاص إذا الدولة فلانية أعلنت ما نصوم معها حتى لا يشعر الناس بتبعيتهم لهذه الدولة، بل بعض الدول وبعض المناطق الإسلامية في أمريكا وغيرها حددوا صيام رمضان 5 سنوات إلى الأمام، يعني طلعون تقويم حق مواقيت الصلاة ل5 سنوات إلى الأمام، حاطين رمضان السنة القادمة متى سيكون واللي بعدها متى سيكون وهكذا وهكذا، من غير إيش نظر إلى رؤية. فالقول الأول بأن إذا رؤية الهلال لازم جميع المسلمين، القول الثاني لكل بلد رؤيتها، واستدلوا بحديث ابن عباس ما اكتفى برؤية معاوية في الشام وهو كان في المدينة، وإنما قال ما نزال نستمر نصوم حتى نرى الهلال أو نتم رمضان 30. وبعضهم ذهب إلى ماذا؟ إذا كانت البلاد موقعها واحد اللي يسمون خطوط الطول والعرض، فمطلع الهلال واحد، فحينئذ يلزمهم. أما إذا كانت بلد مبتعدة عن بلد أخرى بينهم ساعات، يمكن عندنا الآن ليل وعندهم نهار، فهؤلاء كل بلد لهم رؤيتهم. أما إذا كانت البلاد قريبة من بعضها موقعها واحد، فرؤية الهلال في بلد إيش هي رؤية لجميع البلاد التي على موقعها أو على خطها خطوط الطول والعرض. طبعا هذه تبقى المسألة مثل ما ذكرت لكم أيضا أننا بصفتنا رعية نكون تابع لولي الأمر، إذا قال أفطر أفطرنا، إذا قال صوم صمنا. نعم، لكن هذا من ناحية من باب العلم. نعم.
ما يؤخذ من الحديث أن صيام شهر رمضان معلق برؤية الناس أو بعضهم للهلال، ورد ابن فقيه العيد تعليق الحكم به على حساب المنجمين، وبين الصنعاني أنه لو توقف الأمر على حسابهم لم يعرفه إلا قليل من الناس، والشرع مبني على ما يعرفه الجماهير. ثانيا، وكذلك الفطر معلق بذلك. ثالثا، أنه إن لم يرى الهلال لم يصوموا إلا بتكميل شعبان 30 يوما، وكذلك لم يفطروا إلا بتكميل رمضان 30 يوما. رابعا، أنه إن حصل غيم أو قتر قدروا عدة شعبان تمام 30 يوما. وقال الصنعاني: جمهور الفقهاء وأهل الحديث على أن المراد من قوله فقدروا له إكمال عدة شعبان 30 يوما كما فسره في حديث آخر. خامسا، أن الصيام يوم 30 من شعبان مع الغيم ونحوه.
نعم استمع.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم.
الغريب سحور بفتح السين ما يتسحر به وبضمها الفعل.
الطعام نفسه الذي يؤكل اسمه سحور، الفعل اسمه سحور، كما أن فرق بين الوضوء والوضوء. الوضوء اسم للفعل، الوضوء بفتح الواو الماء الذي توضأ به، والطهور والطهور، الطهور اسم للفعل، عملية التطهر اسمها طهور، الماء الذي تطهر به اسمه ايش؟ طهور. واضح؟ سحور وسحور، وضوء ووضوء، وطهور وطهور. نعم.
والبركة مضافة إلى كل من الفعل وما يتسحر به جميعا.
نعم.
المعنى الإجمالي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم للتسحر الذي هو الأكل والشرب وقت السحر استعدادا للصيام، ويذكر الحكمة الإلهية فيه وهي حلول البركة، والبركة تشمل منافع الدنيا والآخرة.
وأكبر بركة تحصل في السحور هي إيش؟ متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وتطبيق سنته. أي بركة أعظم من هذه؟ كون إنسان يتسحر ولو بشيء يسير، ولو يشرب شيء من الماء، جرعة من الماء، محتسبا أنه يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتمسك بسنته فيحصل له البركة. نعم.
فمن بركة السحور ما يحصل به من الإعانة على طاعة الله تعالى في النهار، فإن الجائع والظامئ يكسل عن العبادة. ومن بركة السحور أن الصائم إذا تسحر لا يمل إعادة الصيام خلافا لمن لم يتسحر، فإنه يجد حرجا ومشقة يثقلان عليه العودة إليه. ومن بركة السحور الثواب الحاصل من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ومن بركته أيضا أن المتسحر يقوم في آخر الليل فيذكر الله تعالى ويستغفره ثم يصلي صلاة الفجر جماعة بخلاف من لم يتسحر، وهذا مشاهد.
صحيح. نعم.
فإن عدد المصلين في صلاة الصبح مع الجماعة في رمضان أكثر من غيره من أجل السحور. ومن بركة السحور أنه عبادة إذا نوي به الاستعانة على طاعة الله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولله في شرعه حكم وأسرار.
ما شاء الله. كم؟
ما يؤخذ من الحديث استحباب السحور وامتثال الأمر الشرعي بفعله، ثانيا لما يحصل فيه من البركة فلا ينبغي تركه، والبركة تحمل على الفعل وعلى المتسحر به، ولا يعد هذا من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، وإنما يستفاد من صيغتي الفتح والضم. ثالثا ظاهر الأمر الوجوب، ولكن ثبوت الوصال على النبي صلى الله عليه وسلم بصرف الأمر إلى الاستحباب.
وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا فإن في السحور بركة، هذا إرشاد يدل على أن إذن السحور مستحب، لتحصل على البركة تسحر. فقوله إيش؟ تسحروا، هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، يعني يستحب، فمن لم يتسحر لا أثم عليه لكن فاته خير. نعم.
رابعا يرى الصوفية أن مدة تناول السحور كمدة الإفطار، وهذا مخل بالحكمة من الصوم وهي كسر شهوتي الطعام والنكاح، ولا يمكن ذلك إلا بتقليل الغذاء. وأجاب عليهم الآخرون بأن حكمة الصوم ليست منوطة بتقليل الطعام والشراب بل بامتثال أمر الله تعالى.
يعني بعض الصوفية يقول لا تسحر، إذا تسحرت ما يحصل لك الحكمة من الصوم، وهو أنك تكسر شهوة الطعام. الأعظم حكمة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد أذن لنا بذلك وأرشدنا ذلك وفعله عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس رضي الله عنه قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. رواه البخاري ومسلم.
قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور، المراد هنا الأذان يعني الإقامة. نعم.
الغريب الأذان يريد به الإقامة، ويبين ذلك ما في الصحيحين عن أنس عن زيد رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية.
الأذان يسمى الإقامة تسمى أذان، هذا مشهور،
السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين صلاة ما بين كل أذانين صلاة. وقال في الثالثة لمن شاء. والمراد بين أذانين يعني الأذان والإقامة.
لا يؤخذ من الحديث أفضلية
التأخير. المعنى الإجمالي
يروي أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن زيدا تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من سنته صلى الله عليه وسلم أن يتسحر قبيل الصبح، ولذا فإنه لما تسحر قام إلى صلاة الصبح، فسأل أنس زيدا كم كان بين الإقامة والسحور، قال قدر 50 آية. ما يؤخذ من الحديث أفضلية تأخير السحور إلى قبيل الفجر. ثانيا المبادرة بصلاة الصبح حيث قربت من وقت الإمساك. ثالثا أن وقت الإمساك هو طلوع الفجر كما قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وبهذا نعلم أن ما يجعله الناس من وقتين وقت للإمساك ووقت لطلوع الفجر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هي وسوسة من الشيطان ليلبس عليهم دينهم، وإلا فإن السنة المحمدية أن الإمساك يكون على أول طلوع الفجر.
بعضهم يقول هذا باب الاحتياط الأحوط فيجعل وقت الإمساك حان وقت الإمساك والأذان باقي على 20 ولا نص ساعة. لو كان هذا الاحتياط من دين الله عز وجل لفعله النبي عليه الصلاة والسلام أو أرشد إليه، لكن ليس من الدين، بل هذا يخالف السنة، لأن من السنة تأخير السحور، إذا جعلت له وقت إمساك قدمته. نعم.
عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. المعنى الإجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع في الليل وربما أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل ويتم صومه ولا يقضي، هذا الحكم في رمضان وغيره، وهذا مذهب جمهور العلماء ولم يخالفهم إلا قليل ممن لا يعتد بخلافهم، وقد حكى بعضهم الإجماع على هذا القول.
يعني هذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا، ما رأت أن كل ليلة يفعل ذلك، لكن إن فعل هذا بالليل يطلع للفجر ولم يغتسل بعد فهذا لا يضر، هذا لا يضر. كثير من الناس يسأل يقول أنه مثلا جامع أهله بالليل ثم نام ثم ما استيقظ إلا ضحا أو إلا الظهر، صيام صحيح؟ نقول إيش؟ قبل نقول صيامك صحيح، أين صلاة الفجر؟ الشيخ ابن باز رحمه الله يقول من تعمد ونام عن الصلاة فقد كفر، صلاة واحدة، يقول من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد كفر. وخطر جدا أولئك الذين يوقتون استيقاظهم صباحا للصلاة والعمل، يعني خليها 6:30 قوم واحد، هو إيش يقوم يصلي وهو ينصرف العمل، لا هذا لا يجوز. إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، يعني فريضة فرضها الله بأوقات، ليس الأمر لا لي ولا لك، وإنما هو شرع الله عز وجل، تعبد الله كما أذن الله لك. حتى قيل في القاعدة المضطردة الأصل في العبادات التحريم، حرام تعبد الله إلا بما شرع الله، ما تعبد الله بهواك وإنما تعبد الله بما شرع لك. نعم.
ما يؤخذ من الحديث صحة صوم من أصبح جنبا من جماع في الليل. ثانيا يقاس على الجماع الاحتلام بطريق الأولى. لأنه إذا كان مرخصا فيه من المختار فغيره أولى،
لأن الاحتلام يعني الجنابة تصيب الإنسان وهو نائم ليس باختياره، فالذي يجامع متعمد يطلع للفجر ولم يغتسل صومه صحيح، فمن باب أولى الذي إيش يعني يستيقظ جنوبا شيء ليس باختياره فصومه صحيح. نعم.
ثالثا أنه لا فرق بين الصوم الواجب والنفل ولا بين رمضان وغيره،
وهذه كل أحكام لا فرق بين صيام الواجب والنفل إلا ما جاء به الدليل. مثل ماذا جاء به الدليل؟ مثل أن الصائم صيام تطوع له أن يفطر، وليس كذلك الصائم صيام الفريضة. لكن كثير من الناس يسأل عن مسألة إذا نسي أكل أو شرب في صيام تطوع وناسي وأكل، ها إيش نقول؟ لكم صومة لأن الأحكام واحدة. نعم.
رابعا جواز الجماع في ليالي رمضان ولو كان قبيل طلوع الفجر. وأخذ بعضهم جواز الصيام من الجنب من قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لأن الآية تقضي جواز الجماع في ليل الصيام كله ومن جملته الجزء الذي قبيل الفجر بحيث لا يتسع للغسل، فمن ضرورته الإصباح جنبا، وهذه دلالة الإشارة عند الأصوليين. خامسا فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانهن إلى الأمة، فقد نقلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الشيء الكثير النافع، لا سيما الأحكام الشرعية المنزلية التي لا يطلع عليها إلا هن من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن وأرضاهن.
إذن لهن علينا حق حيث يبلغوا من دين الله عز وجل ما شاء الله يبلغ لنا رضي الله عنهم عنهن وأرضاهن. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي ظهر صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
الأكل والشرب بالنسبة للصائم فعل محظور، والمحظور من ارتكبه ناسيا أو جاهلا أو مخطئا لا شيء عليه، وكذلك من ترك مأمورا لا شيء عليه كونه تركه وتأخر عن أدائه، لكن متى ما تذكره أو علم به لازم هو أن يأتي به. أما المحظور محظور وقع وانتهى وهو ناسي أو جاهل لا شيء عليه، فرق بين أن يترك مأمورا ناسيا وأن يفعل محظورا ناسيا. الذي يفعل محظور ناسي إيش عليه؟ ها لا شيء، لكن الذي يترك مأمورا ناسيا ماذا عليه إذا ذكر؟ يأتي به. واحد نسى وأكل أو شربه وصائم يتم صوم لا شيء عليه. واحد نسى أن يصلي صلاة العصر ثم تذكر ماذا عليه؟ يصلي، ما يقول خلاص نسيتها معفو عن معفو عن كونك أخرتها وتركتها حتى خرج وقتها، لكن تذكرتها وهي مما أمرنا به فتأتي به. نعم.
المعنى الإجمالي بنيت هذه الشريعة على اليسر والسهولة والتكليف بقدر الطاقة وعدم المؤاخذة بما يخرج عن الاستطاعة أو الاختيار. ومن ذلك أن من أكل أو شرب أو فعل مفطرا غيرهما في نهار رمضان أو غيره من الصيام فليتم صومه فإنه صحيح، لأن هذا ليس من فعله المختار وإنما هو من الله الذي أطعمه وسقاه.
وليس لها الحديث مفهوم مخالفة، يعني إذا أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، أما إذا أكل أو شرب متذكرا ما الذي أطعمه؟ أيضا أطعمه الله. إن حتى السارق لو سرق وأكل ما الذي أطعمه؟ الله عز وجل. لكن الله عز أطعمه بحكم القدر، لكن لا يجوز له أن يأكل ما حرم الله كالسرق المسروق والمقصوب بالحكم الشرعي، وإلا كل العباد وكل المخلوق رزقه على من؟ على الله عز وجل، حتى لو أخذه بغير وجه حق أو بصورة محرمة. إذن فإنما أطعمه الله وسقاه ليس له مفهوم مخالفة، يعني أما إذا كان ذاكرا فأطعمه غير الله لا، وإنما هذا فيه بيان فضل الله عز وجل أن الله أكرمه وأكل أو شرب، وفيه أيضا تطيب الخاطر، يعني قد يجد إنسان نفسه كأنه فسد صومه ويندم يا ليتني تميت الشهر هذا ما خدش بشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطره أن لا ما خدش صومك بما أنك ناسي، فإنما أطعمك الله وسقاك. طيب لو رأيت إنسانا يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسيا، إيش قلنا أبو علي؟ تخليه ولا تذكره؟ واحد ناسي خله ترزق ذكره، لأن هذا منكر صحيح، هو في حقه معفون عنه لأنه ناسي، لكن أنت تقول لا اليوم صيام لا تأكل. نعم.
اختلاف العلماء. الجمهور من العلماء على أن الأكل والشرب من الناس لا يفسد الصيام، والخلاف بينهم في الجماع هل له حكم الأكل والشرب بعدم الإفساد أم لا. فذهب الإمام أحمد وأتباعه إلى أن الجماع مفسد للصيام ولو كان من الجاهل أو الناس، وإذا كان في نهار رمضان فهو موجب للكفارة، وهو من مفردات مذهب أحمد، ودليلهم على ذلك مفهوم الحديث الذي اقتصر على الأكل والشرب دون الجماع.
معنى مفردات المذهب يعني خالف قال اختار القول بخلاف المذاهب الثلاثة الأخرى، يقال عن المفردات. نعم.
مما يدل على مخالفته لهما، ولأن النسيان في الجماع بعيد بخلاف الأكل والشرب، وذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وداود وابن تيمية وغيرهم إلى أنه لا يفهم الصيام، واستدلوا على ذلك بما يأتي. أولا، لما روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال ابن حجر وهو صحيح: والإفطار عام في الجماع وغيره. ثانيا، العمومات الواردة في مثل قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثالثا، أن المخالفين في صحة الصوم يوافقون على سقوط الإثم عنه، وإن كان معذورا فإن العذر شامل ولا وجه للتفريق. وأجابوا عن دليل الحنابلة بأن تعليق الحكم في الأكل والشرب من باب تعليق الحكم باللقب فلا يدل على نفيه عما عداه. ما يؤخذ من الحديث: صحة صوم من أكل
والشرب، يعني لو أنه استقاء متعمدا أيضا أفطر، معنى الحديث عفوا استقاء ناسيا، نسينا أنه صائم اليوم واستقاء، يفطر أو لا يفطر؟ ناسيا لا يفطر، هو متعمد يفعل هذا لكن نسينا أنه اليوم صائم، فما يقال إيش النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل أو شرب ناسيا؟ أقول هذا ذكره لأن هذا الأغلب يحصل، وإلا عموما إذا أتى بمفطر وهو ناسي لا شيء عليه. وأيضا لعموم النصوص التي تدل على أن الله لا يؤاخذ الناس والحمد لله. طيب، يعني قد يوجد واحد يقول نسيت، طب انت نسيت، زوجتك نسيت، قال لي بعد زوجتي نسيت، في ناس قالوا هكذا، معقول انت ناسي وزوجتك ناسي وعملية طويلة هذه، مو قلاص ما شربته، قال لي والله ناسي، وهي ماذا قال لي بعد نسيت اليوم. بعض الناس دينه ضعيف، ممكن يعني ممكن ايش يأول لنفسه، الله مستعان، صلى الله العافية. نعم،
صحة صوم من أكل أو شرب أو جامع ناسيا. ثانيا، أنه ليس عليه إثم في أكله وشربه لأنه ليس له اختيار. ثالثا، معنى إطعامه من الله تعالى وسقيه أنه وقع من غير اختيار، وإنما الله الذي قدر له ذلك بنسيانه صيامه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله
عليه وسلم. أيضا الخطأ أخو النسيان كما يقال، لو أكل أو شرب مخطئا، وهذا يحصل كثير، كيف؟ ظن أن الفجر لم يظهر بعد، لم يطلع الفجر بعد، يظن لحد الآن باقي ساعة على الأذان، راح وشرب أو أكل وإلا به يسمع الإقامة، هذا صوم صحيح بما أنه مخطئ. ورب العالمين كما رفع عن عباده النسيان رفع عنهم الخطأ، أو أنه أكل ظن أن الشمس قد غربت، وهذا يحصل كثير الآن في وسائل الإعلام، حطينا التلفاز ولا المذياع على يعني بلد آخر، باقي عندنا ما زال الوقت، باقي ربع ساعة ونص ساعة ولا أذن، يظن إيش في هذه البلاد، روح يفطر، أو الهواتف هذه المبرمجة على الأذان باقي 10 دقائق أذن، سمع الصوت ظن أنه قد أذن فعلا ودخل الوقت فيفطر، فيتبين له أنه مخطئ، نقول صومه صحيح، لأن الخطأ أخو النسيان، وقد رفع عنا ماذا وماذا؟ الخطأ والنسيان. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما أهلكك أو ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان.
شوف هذا ما هو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا يعني لا شيء عليك، قال هلكت، ما يدل على أن فعلا هذا الرجل عمل شيئا عظيما حيث انتهك حرمة ركن من أركان الإسلام. اليوم يكثر السؤال عن هذا الفعل وكان الأمر سهل، حتى بعضهم يقول والله عملت 6-7 مرات، بعضهم يقول طول رمضان كل يوم وأنا متزوج حديثا، هذا كله يدل على ضعف الدين وضعف الإيمان. هذا الرجل قال هلكت، النبي صلى الله عليه وسلم ما هونها عليه، وإنما قره بأن هذا الفعل عظيم، ولذلك جاءت فيه الكفارة المغلظة أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، وهي ككفارة الظهار. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم 2 متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا كان يجهل ولا لا يجهل ماذا؟ لاحظ، هل يجهل حرمة الجماع في نهار رمضان للصائم ولا يجهل الكفارة المترتبة على هذا؟
يجهل
الكفارة. الكفارة فما يعفو. الذي يجهل الكفارة أو الحد الشرعي لا يعفو ذلك من المؤاخذة. يعني شخص ما زنى وإلا به يقضى عليه بالرجم. خلاص ظنيت 100 جلدة مثل ذاك اليوم واحد جلدني 100 جلدة ظنيت 100 ما قال لا أنت متزوج قال ما أدري أنا متزوج غير متزوج يفرق خلاص المرة ما عيدها لا ما أنا شغل فيك أنت تعرف العقوبة ما هي المهم تعرف بأن الزنا حرام ولا لا لو أن شخص ما شرب الخمر وهو حديث عهد بالإسلام ما علم بأن الخمر حرام هذا يعفى عنه لأنه يجهل الحكم أما شخص ما أما أن شخص ما يعلم الحكم لكن يجهل ماذا يترتب عليه فجهل بما يترتب عليه لا يغير من الحكم شيئا فهذا الرجل ما يعرف ماذا يترتب عليه لكن يعرف بأن الفعل هذا حرام ولذا قال هلكت نعم
فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم
شمعت يقول وقعت على امرأتي يمكن بعض الشباب الصغار ما عشان وقعت يعني طاح عليها يعني شان وقعت ها شمعت وقعت على امرأتي يعني جامع امرأته ايه وفي رواية قال أصبت أهلي في رمضان هذا يسمونه يكنى عما يستحي منه فيقول إيش جماع أو وقع أو أصاب ونحو ذلك أو عاشرة نعم
فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
بعرق فيه تمر والعرق المكتب قال أين السائل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال أعلى أقرى مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفطر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك
طيب هذا الرجل هل مر على أهل الحرة كلها أو على أهل الحرة كلهم وتبين له فعلا ما في أحد أفقر منه طيب هو أقسم فقال والله يقول هذا إيش قسم على غلبة الظن وهو يجوز حسب ظن أن ما في أحد أفقر منه فمن أقسم على غلبة الظن لا بأس بذلك نعم
والحرة هي الأرض تركبها حجارة سوق الغريب بينما ظرف زمان يطلب أن يضاف إلى جملة اسمية بعرق العرق بفتحتين هو الزنديق يعمل من سعف النخل وقدروها هنا بما يسع 15 صاعا اللابة هي الحرة وهي الأرض التي تعلوها حجارة سود
الزنبيل أو الزبيل يعني مكتل يوضع فيه الحاجة توضع فيه الحاجة نعم
والمدينة النبوية بين حرتين شرقية وغربية
نعم
المكتل القفة من الخوص وهي قفص من ورق النخل
نعم
المعنى الإجمالي جاء سلمة بن صخر البياضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا فقال هلكت فقال له صلى الله عليه وسلم ما أهلك قال إنه وقع على امرأته وهو صائم في نهار رمضان فلم يعنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هل تجد رقبة تعتقها كفارة لما وقع منك قال لا قال فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين قال لا وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام لأن به شبقا لا يقدر معه على ترك الجماع وهو نوع مرض قال فهل تجد طعاما 60 مسكينا لكل مسكين مد من بر أو غيره قال لا فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومكث وإذا بأحد من الصحابة على عادتهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزنبيل من تمر يسع 15 صاعا ليتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين السائل فقال أنا فقال قل هذا التمر فتصدق به ليكون كفارة على ما اقتربت من الإثم فما كان من الرجل الذي جاء خائفا مبهوتا بعد أن وجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمن والطمأنينة إلا أنه طمع في فضل الله تعالى على يد أرحم الناس بالناس صلى الله عليه وسلم فقال أتصدق به على أفقر مني يا رسول الله ثم أقسم أنه ليس في المدينة أحد أفقر منه لما يراه من شدة الضيق عليه
لا إله إلا الله
عند ذلك تعجب النبي
شو هذا الصحابي ما وجد حتى أن تمر يأكله نحن لسنا بصحابة لسنا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مصر وعامة أهل هذه البلاد يعاني من التخمة من كثرة الطعام حتى قيل أن ما يرمى أكثر ما يؤكل هذا نسأل عنه يوم القيامة، لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وقد أكلوا شات ما فيه من المحسنات اليوم وتوابعها، وخرج ظهيرة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج ظهيرة وجد أبو بكر فسلم عليه فرد عليه وسلم قال ما أخرجك هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجك، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الجوع. فسار حتى لقيا عمر فسلم عليهم ورد عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجك هذه الساعة يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده ما أخرجنا إلا الذي أخرجك. انطلقوا حتى جاءوا إلى حائط يعني نخل لرجل الأنصار، سألوا عن وجدوا زوجة، سألوا عن ما وجدوا، استظلوا تحت ظل الشجرة. أتى الرجل الأنصاري فوجد من في ضيافته؟ النبي عليه الصلاة والسلام وبكر عمر. شيء هذا عجيب، من نازع عليك ضيوف؟ النبي عليه الصلاة والسلام وبكر عمر سادات الدنيا والآخرة. فقال لا أحد اليوم أكرمني أضيافا. فأتى إليهم ببسر، إحنا نسميه خلال، ها، وشيء من الماء، وأخذ مدية يعني سكين، أراد أن يذبح شاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، لا تذبح أحد فيه حليب تفيدك أنت وأهلك. فذبح لهم شات وقدمها. طبعا ليست من التحسينات لليوم، ها، إلى عهد الناس عاصرت مع نفسي، قال أول ترى نذبح شات ترى بدون رز بدون عيش قدم حق الضيف يفرحونه ويحطون بس يقطعوا منها. الآن صار فيها تحت الرز وساحة الزعفران والحشو والغير اللبن وغير الفاكهة وغير 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 وغير، والشكر قليل لا إله إلا الله، الله المستعان. المهم لما أكلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن يومئذ عن النعيم. فقال عمر يا رسول أهو عن هذا نسأل؟ قال والذي نفسي بيده لتسألن يومئذ عن النعيم. شوفهم سادات الدنيا والآخرة. فالله المستعان، نسأل الله أن يلطف بنا. طيب
عند ذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حاله كيف جاء خائفا يلتمس السلامة، فرجع آمنا معه ما يطعمه أهله، ثم أذن له بإنفاقه على أهله فصلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم. نعم.
اختلاف العلماء، يرى عامة العلماء
جاء خائفا ورجع إيش؟ وانصرف مسرورا من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله. نعم.
يرى عامة العلماء وجوب الكفارة على ما دام متعمدا، واختلفوا في الناس، وتقدم أن الصحيح أنه ليس عليه كفارة، واختلفوا هل وجوب الكفارة على التخيير أو الترتيب.
فذهب التخيير والترتيب يعني الترتيب يعني عتق رقبة، إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع يطعم 60 مسكين. أما التخيير يعني يفعل واحدة من الثلاث، هذه أو هذه أو هذه، مع قدرتي على هذا يفعل هذا، مخير. اختلفوا. نعم.
فذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما إلى أنها على التخيير، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، وأوجب تخييره. وذهب الجمهور من العلماء كالشافعي وأبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد والثوري والأوزاعي إلى أنها على الترتيب، مستدلين بحديث الباب، وجعلوا حديث التخيير مجملا يبينه حديث الترتيب ليحصل العمل بهما جميعا.
بعض العلم يقول الإطعام أفضل من الصوم. لما؟ قال لأن نفعه متعدي، استفيد الفقراء، بخلاف الصوم فنفعه إيش؟ قاصر. بعضهم قال لا، الترتيب، لأن الناس إذا قيل إطعام لا سيما في هذا الزمان مع وفرة المال والطعام سهلة، 60 دينار يشتري له شيء ولا يوكل واحد يشتري عنه، لكن شهرين يصوم هاي ثقيلة جدا على الإنسان. فحتى إذا كثرت الاستهانة بهذا الأمر الجماع في نهار رمضان، فالأولى أن لا نشير لا سيما العامة إلى أنه أطعم، ولو لسمنا في قول معتبر وعليه دليلة أن إيش الكفارة إيش فيها على الترتيب، على الترتيب. نعم.
ولو أخذ بحديث التخيير لم يمكن العمل بحديث الترتيب مع أن كليهما صحيحا، واختلفوا هل تسقط الكفارة مع العجز عنها كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو أحد قولي الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يطعم التمر أهله، ولو كان كفارة عنه ما جاز ذلك، وذهب الجمهور إلى أنها لا تسقط بالإعسار لأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك، بل ظاهره عدم سقوطها، لأنه لما سأله عن أنزل درجات الكفارة وهي الإطعام وقال لا أجد، سكت صلى الله عليه وسلم ولم يفرد ذمته منها. والأصل أنها باقية مقياسا لهذه الكفارة على سائر الكفارات والديون، من أنها لا تسقط بالإعسار. أما الترخيص له في إطعامه أهله فقد قال بعض العلماء إن المكفر إذا كفر عنه غيره جاز أن يأكل منه ويطعم أهله.
نعم، يعني لو كان هو يملك الطعام ما يطعم أهله، إذا أطعم أهله إذا لا فرق إيش بين النفق على الأهل والكفارة، لا فرق، لكن هو أعطي هذه الكفارة، فحينئذ تملكها ودفعها غيره له أن يطعم أهله. نعم.
الأحكام المأخوذة من الحديث: أولا أن الوطأ في نهار رمضان من الفواحش المهلكات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قوله هلكت، ولو لم يكن كذلك لهون عليه الأمر. ثانيا أن الواطئ عمدا يجب عليه الكفارة، وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
نعم.
ثالثا أن الكفارة لا تسقط مع الإعسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقطها عنه بفقره، وليس في الحديث ما يدل على السقوط. رابعا جواز التكفير عن الغير ولو من أجنبي. خامسا أن له الأكل منها وإطعامها وإطعامها أهله ما دامت مخرجة من غيره. سادسا ظاهر الحديث أنه لا فرق بين الرقبة بين الكافر لا فرق بالرقبة بين الكافرة والمؤمنة، وبهذا أخذ الحنفية. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا بد من إيمانها، ويكون الحديث مقيدا بالنصوص التي فيها كفارة القتل، فإنه ذكر فيها الإيمان.
نعم.
سابعا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكرم المفادة عليه، فقد جاءه هذا الرجل خائفا وجلا فراح فرحا معه ما يطعم منه أهله.
الله أكبر. نعم.
ثامنا أن من ارتكب معصية لا حد فيها ثم جاء تائبا نادما فإنه لا يعزر. خلاصة فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: يفطر بالنص والإجماع الأكل والشرب والجماع، وثبت بالسنة أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض ولكن تقضي الصيام. وقال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن نزول الماء من الأنف يفطر الصائم. قال الخطابي: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من درعه القيء فلا قضاء عليه، وفي أن من استقاء عامدا فعليه القضاء.
نعم. القيء معروفة أنه يرجع لما تعمد، كان مثلا يضغط على بطنه أو يضع أصبعه في حلقة ويسترجع أو يرجع أو يسترجع ما في جوفه، هذا تعمى يفعل. قد يكون إنسان شعر بأنه تسمم ولا أنه يعني أصابه شيء من الحرارة فاضطر إلى أن يخرج الطعام متعمد، هذا يفطر. لكن إذا غلبه من كثر ما أكل السحور كثر فغلبه وخرج من جوفه، هذا صوم صحيح. نعم.
ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر بالاتفاق، وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر. وقد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا.
طيب، من استمنى، الاستمناء يعني اختلفوا فيه هل الاستمناء يبطل الوضوء أم لا، يبطل الصيام أم لا. الاستمناء يعني إخراج المني تعمدا، فبعض العلم يقول لا يفطر لأنه لا دليل على أنه يفطر، وذهب آخر له أنه يفطر، واستدلوا بدليل وجيه جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته. قال يدع شهوته، فكون قال يدع شهوته إذن لازم الصائم ما يستمني، ولو استمنى لبطل صومه. فقالوا اللي يقول بأن الاستمناء لا يبطل الصيام، قالوا المقصود يدع شهوته يعني الجماع مش الاستمناء. أجابوهم بأن الشهوة هي البضع، هي المني، هو خروج المني، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم، قال نعم قال حتى الرجل يأتي أهله يبتغي ذاك. نعم. وفي بضع أحدكم صدقة. قال رسول الله ويأتي أحدنا شهوته، لما قال البضع اللي هو المني لأنه بعض من الإنسان فيخلق الله من الولد. صحابة إيش سموا البضع؟ سموا شهوة. بدأ قال رسول الله ويأتي أحدنا شهوته فيكون له ذاك أجر، قال رأيت لو جعله في حرام. فقال هذا الحديث يفسر بأن الشهوة المراد بها البضع المني، خروج المني. وإذن وهو يدع ماذا؟ طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله عز وجل. فالراجح أن الاستمناء يبطل الوضوء، يبطل الصيام. نعم.
وقد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، ويكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم. ومثل هذا لا تبطل عبادته، فالصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف. أما الكحل والحقنة وما يقطر في الإحليل ومداوات المأمومة،
وأما الكحل والحقنة الإبرة معروفة، وما يقطر أو يقطر في الإحليل يعني في الذكر، ناس يعالج هكذا. نعم.
ومداوات المأمومة والجائفة،
مداوات المأمومة والجائفة هذا جروح تكون يعني عميقة في الرأس ونحوه. نعم.
فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام. فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويقصد الصوم بها، لكان هذا مما يجب بيانه على الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ولو ذكر ذلك لعلمه لعلمه الصحابة.
لعلمه.
أحسن الله. ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف، والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر لم يكن معهم حجة إلا القياس، وأقوى ما احتجوا به وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهو قياس ضعيف، وذلك أن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء ويزول العطش. فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب. فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوى، سبب التقوي، وليس كذلك الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة، فإنها لا تغذي البتة. أما الجماع فإنه إحدى الشهوتين، فجرى مجرى الأكل والشرب، وقد قال تعالى في الحديث القدسي يدع شهوته وطعامه من أجله. فترك الإنسان شهوته عبادة مقصودة يثاب عليها، وإنزال المني يجري مجرى الاستفراغ. فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وكونه يضعف البدن يجعل إفساده للصوم أعظم من إفساد الأكل. والعلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر أو لا، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة، قد بينها الأئمة الحفار، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، والقول بأنها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث، وهؤلاء أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم، وبأنه بأي وجه أراد إخراج الدم فقد أفطر، والسواك جائز بلا.
طيب الحجامة يعني اختلف العلماء في هل تفطر أو لا تفطر، على كل حال الاحتياط فيها ممكن أو ليس بممكن. ماذا يفعل واحد؟ لا يحتجم الصائم، يحتجم بعد الفطر، لأن إذا احتجم من أهل العلم يقول صومك باطل، ومن يقول إيش صحيح. إذا لم يحتجم لا يمكر عليه أحد. طبعا حديث أفطر الصائم وأفطر الحاجم المحجوم يعني فيه إشكال،
اختلفوا في صحته، ثم قالوا طيب هذا المحجوم ليش الحاجم يفطر؟ يعني المحجوم أخرج منه الدم، طيب الحاجم لماذا يفطر؟ وأنا توجهت بهذا السؤال إلى الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، قلت طيب المحجوم إيش يفطر والحاجم لماذا؟ قال لأنه يمتص الدم على الطريقة القديمة، فربما يدخل في جوفه. طيب الآن في الآلات الصينية هذه ما يمتص في فمه، فيه إشكال. حتى بعضهم قال أن يعني المراد يعني أفطر الحاجم المحجوم، يعني ما آله إلى أن يفطر، يعني سيؤدي هذا الإفطار، أفطر يعني سيفطر. على كل حال يذكر هذا عند كثير من أهل الحديث والفقهاء أن الحجامة مفطرة، لكن الذي أقول بما أن الأمر الاحتياط فيه ممكن جدا، فلماذا الإنسان يدخل نفسه في هذا وصومك صحيح وليس بصحيح؟ يا أخي إن كنت كما قلت شيخ الثمين إن كنت مريضا فأفطر، فالمريض مرخص له أن يفطر واحتجم لأنك محتاج الحجامة لمرضك، وإن كنت صحيحا فلماذا تعرض دينك لهذه الشبهة؟ احتجم إما بعد رمضان أو الليل بعد الإفطار. نعم.
والسواك جائز بلا نزاع، لكن اختلف العلماء في كراهيته بعد الزواج، ولكن لم يقم على تلك الكراهية دليل شرعي يصعب أن يخصص عموم نصوص السواك. وذوق الطعام يكره،
السواك بلا كراهة للصائم ما في بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وفي حديث عند كل وضوء، ومن الصلوات ومن الوضوء ما يكون بعد الزوال وقبل الزوال. أما كونه أيش قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خلوف في الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فلا يدل على كراهية السواك أو تحريم السواك، وحتى أن الرائحة ليست لا تكون من الفم، تكون أيش من خلو المعدن الطعام، فلا وجه لأن منع من السواك في حق الصائم. نعم.
وذوق الطعام يكره لغير حاجة لكن لا يفطر، وأما للحاجة
ذوقه يكون باللسان ما يبتلع. نعم.
وأما للحاجة فلا يكره. باب الصوم في السفر. جاءت هذه الشريعة بالأحكام الميسرة السمحة تحقيقا لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلما كان السفر غالبا فيه مشقة وصعوبة وأنه قطعة من العذاب خفف فيه ومن تلك التخفيفات الرخصة في الفطر في نهار رمضان، وهي رخصة مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر.
يعني رخصة لا يعني أن الأفضل أن تفطر وأنت مسافر في رمضان، بل نقول الأفضل أن تصوم، بخلاف ما يشاع عند العامة بأن الذي يفطر في السفر في رمضان له أجران. لا، ما هو صحيح، لا دليل على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم صيام تطوع في السفر، فكيف عاد يصوم رمضان؟ وإنما يجوز إنسان أن يفطر وأن يترخص. وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر، فهذا له سبب ورد فيه الحديث، وهو قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ظلل عليه فسأل عنه فقال مسافر وصائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، يعني من كانت حالته هكذا. أما لو الإنسان لا يشق عليه الصوم في السفر فيصوم، لأن صوم يوم رمضان أفضل من صوم غير رمضان، هذا واحد. ثانيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر حتى تطوع. ثالثا لأن الصوم مع الناس أيسر من الصوم على انفراد، الناس كلها صايمة، لا حتى قهوة ولا حتى غدا، كلنا صايمين مع بعض سهل، لكن بعد رمضان الناس يعني قد يكون في مناسبة وهو صايم ما عليه قضاء فيثقل عليه. رابعا أنه قد ينسى القضاء. خامسا أنه أسرع لإبراء الذمة، تموت ما عليك شيء، والموت يأتي في أي لحظة وبغتة، صلى الله العافية ويحسن الله يحسن لنا بخير يختم لنا بخير. المهم أن الصوم مع الناس في رمضان إذا كنت مسافر ولا يشق عليك صوم أفضل. نعم.
وهي رخصة تعم الذي يناله بالسفر مشقة وغيره ممن تكون أسفارهم راحة ومتعة لأن الحكم للغالب. ومثل هذه الأحكام اللطيفة نعلم مدى ما تراعيه هذه الشريعة الكريمة من تخفيف ورحمة وملائمة للأوقات والظروف ومطالبة الناس بقدر ما يستطيعون. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. المعنى الإجمالي: علم الصحابة رضي الله عنهم أن الشارع الرحيم ما رخص في الفطر في السفر إلا رحمة بهم وإشفاقا عليهم، فكان حمزة الأسلمي عنده جلد وقوة على الصيام، وكان محبا للخير كثير الصيام رضي الله عنه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيصوم في السفر؟ فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام والفطر، فقال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. ما يؤخذ من الحديث: الرخصة في الفطر في السفر لأنه مظلة المشقة. ثانيا: التخيير بين الصيام والفطر لمن عنده قوة على الصيام، والمراد بذلك صوم رمضان. ويوضحه ما أخرجه أبو داود والحاكم أن حمزة بن عمرو قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر وأكليه، وربما صادفني
صاحب ظهر يعني عند إبل يأجرهم ويشتغل عليهم. نعم.
وربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة عليه وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي. فقال: أي ذلك شئت يا حمزة.
نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
يعني في السفر. نعم.
المعنى الإجمالي: كان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيفطر بعضهم ويصوم بعضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك، لأن الصيام هو الأصل، والفطر رخصة، والرخصة ليس في تركها إنكار، ولذا فإنه لا يعيب بعضهم على بعض في الصيام أو الفطر. ما يؤخذ من الحديث: جواز الفطر في السفر. ثانيا: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الصيام والفطر في السفر مما يدل على إباحة الأمرين.
نعم. نكتب على القدر. صلى الله ينفعنا بما سمعنا وقرأنا. والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى أصحابه أجمعين.